غفر الله لنا ولكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم في سيدنا ومولانا الإمام الصادق من آل محمد. قال مالك بن أنس في تهذيبه المجلد الثاني: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. ذكرى وفاة الإمام الصادق عليه السلام. لقد كان لهذا الوباء الضيف الثقيل أثره على إحداثيات هذه المناسبة، بحيث غابت عن المشهد أو غيبت عن المشهد كثيراً، أحياها البعض بقدر المستطاع. الإمام الصادق عليه السلام مدرسته، عطاءاته، والامتدادات التي خلفها وراءه كثيرة جدا. المأخوذ علينا أننا في ذكر الأئمة نستغرق في جانب واحد ونغلق الأبواب أمام جميع الجوانب، ألا وهو وصف حال الارتحال من هذا العالم إلى ذلك العالم، حال أن ما من إمام من الأئمة إلا وحياته تعني الشيء الكثير، فحري بنا أن نفعل هذا الجانب، أن نعطيه مساحته، أي الغوص في أعماق مدرسة كل إمام على حدة، ونجعل من المواساة والجانب الرثائي مساحته الخاصة به. أما علينا أن نسلط الضوء قدر المستطاع على الإشراقات، على العطاءات، فإننا لن نسافر بأئمتنا إلا من خلال هذه المسارات والروافد. جانب البكاء مهم، يحفز العاطفة، يبرمجها، يكون سبباً في تحصيل الثواب، كل ذلك لا إشكال ولا شبهة ولا تردد فيه، لكن أئمتنا انتدبونا لأمر مهم، ألا وهو السفر بمعارفهم، معارف محمد وآل محمد. وأنتم تلاحظون اليوم، رغم ما سخر لمدرسة أهل البيت من الأجندة الطويلة العريضة، من المحطات الفضائية وساط التواصل وما إلى، إلا أننا إلى الآن لا نقرأ إلا جانب المأساة. صباحنا عزاء وعصرنا عزاء وليلنا عزاء، ولو سألت الواحد ما الذي أخذت من المناسب يقف حائراً. الإمام الصادق عليه السلام هو واضع أسس التعايش بين الطوائف والأديان والمذاهب. هل هذا الأمر شغل مساحته من قراءاتنا في ذكرى وفاته؟ حتى ينعكس علينا وفق الحالة التراكمية من زمنه الذي غادر في هذا العالم إلى ذلك العالم إلى اليوم، محط للتساؤل طويل عريض. في الحديث الشريف عنهم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة. العلم مما لا شك فيه من الأسباب التي أعطاها الله للبشر، قل ربي زدني علما، لتحقيق العمارة التي أشرنا إليها في الخطبة الماضية. علم الإنسان ما لم يعلم. فتوحات العلم اليوم لم تعد محصورة على ما كنا نعيشه في دائرة عالم الدين فقط وفقط. فالإسلام يدفع الأمة من خلال القرآن الكريم إلى مساحات بعيدة وبعيدة جدا، منها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذا قصرنا النظر على مسألة فقهية ضيقة أو قضية عقدية أكثر ضيقا، لا نستطيع أن نسافر بمبادئ ومفاهيم وعلوم الرسالة الحقة التي جاء بها النبي الأعظم محمد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن المنطلق الأول من حيث المساحة أنا وأنت الإنسان، منه نغادر إلى العوالم من حولنا ونستشرف الآفاق. لماذا تقدم الآخرون وتأخرنا؟ لأننا تخلينا عن المبدأ في حركيته في رساليته، واكتفينا بالمظهر. نعيش الذكرى في قطعة من سواد أو في شيء من اللطم، لكن هنالكم قرآن كريم، هنالكم سنة مطهرة امتدادها أكثر من قرنين من الزمن حيث غياب الخلف المهدي عليه الصلاة والسلام. كلها عطاءات وتنتظر من يؤمن بها وبأربابها. البعض يتصور أن العلوم فقط علوم الدين هي المقدسة عند الدين، وهذا اشتباه. المنطق القرآني الذي قرأناه، الرواية السنة المطهرة التي تلوناها، تشير إلى أن العلم له مفهومه الواسع ولا يمكن أن يحصر في دائرة ضيقة تتشكل من خلال المضاف والمضاف إليه. إذا قمنا بقصر العلم على هذا الجانب لن نحقق العمارة على وجه الأرض، لأن العمارة للأرض ليست فقط في جانبها الديني، وإن كان مهم ولا يقلل من خطورته، بل هو مساعد ومعبد للطرق حتى نصل إلى ما هو الأكمل والتخلص من مسؤولية العمارة إلى حيث الهدف. لذلك المطلوب هو العالم بما هو هو، ألف لام استغراق، لا يمكن أن تقيد بقيد. لو قمنا بتضييق دائرة العلم في حدود علماء الدين يلزم من ذلك تخلف الأمة في بقية مساراتها، فلا الطب إلا ويتعطل، ولا الهندسة إلا وتتعطل، ولا التعليم إلا ويتعطل، ولا علم النجوم إلا ويتعطل، وهكذا قائمة تطول وتعرض. اليوم لسنا نحن في صدد اختصاص، وإنما في الاختصاص اختصاص، وهكذا حتى يصغر المورد. القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، دين علم، وهذا العلم أيضا لا يعطي ثماره سواء تصف به عالم الدينيات أو الماديات كما يحب البعض أن يقسم، إلا إذا ما بني بنيانه على أساس من تزكية النفس وتهذيبها. ثمة كلام أستعين به لسيدنا الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة وقد عشنا ذكرى رحيله، يقول في هذا الجانب: عندما لا يهذب العالم نفسه سواء اتصف بعالم دين أو عالم هندسة طب وما إلى، اسمع ما يقول هذا العارف الذي استغرق وجوده في معارف أهل البيت حتى استخرج منها درارها ونشرها في الآفاق. يقول: النفس لا تهذب بواسطة العلم، لأن العلم لا يحقق ذلك. العلم لا يزكي النفس، بل بالعكس أحيانا يصبح مدعاة للغرور والتكبر على الآخرين وعدم القبول من الآخر. يقول: لأن العلم أحيانا يؤدي بالإنسان إلى جهنم ثم يستطرد، بل أحيانا علم التوحيد الذي على أساس من تقبل الأعمال وترد، يقول بل أحيانا علم التوحيد يؤدي بالإنسان إلى جهنم، ضاقت الدائرة. ثم يقول: بل أكثر من ذلك، أحيانا علم العرفان الذي لا يختص به إلا الخاصة من علماء الحوزات العلمية أو من أخذوا مسارات معينة في البناء الفلسفي والتصوفي وما إلى، كلام يطول. فيقول رضوان الله تعالى عليه: بل أحيانا علم التوحيد يؤدي بالإنسان إلى جهنم، بل أكثر من ذلك، أحيانا علم العرفان يؤدي بالإنسان إلى جهنم. شوف شو المقامات الرفيعة. بل يقول السيد الإمام: أحيانا علم الفقه أيضا يؤدي إلى جهنم. ما يكفي حجة إسلام مسلمين، آية الله، آية عظمى وما إلى، مو العلم الطريق للجنة. يقول السيد الإمام: لا. يقول: وهنا مكمن الخطر، وأحيانا علم الأخلاق يؤدي بالإنسان إلى جهنم. قاعد يدرس، هذا تنظير، ما لا تجسد خارجي، لذلك يأخذه إلى جهنم. يقول السيد الإمام: فالإنسان لا يصلح بالعلم وحده، بل لا بد من التزكية. يقول القرآن يزكيه. التزكية أيها الأحبة مقدمة لكل شيء، ومتى ما جعلنا منها أساسا في حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية واستطعنا أن نصل إلى الهدف، عمارة أرض في الدنيا، حيازة الجنة في الآخرة. هنا أمور لا بد من الإشارة إليها سريعا أيها الأحبة دون إطالة. هنالك أمور لا بد من التخلص منها، ما لم نتخلص منها لا نستطيع أن نغير من واقعنا الشخصي وما وراء ذلك. الأمر الأول: السلبية بكل أشكالها، ومن السلبية الموروث الذي نحمله في داخلنا. فلان قال لي كلمة سيئة أصحبها معي للقبر وأرثها لأبنائي، تخلط أوراقي، تسقطني. الأمر الثاني: علينا ألا نقيس أنفسنا بالآخرين. لكل إنسان خصائصه وأجندته، وتمت الإشارة على الوجه السريع في الأسبوع الماضي. فالفوارق قد تكون خاصة أو تكون عامة، لصالحك ولا تكون لصالحي. فلماذا أبحث وأستغرق نفسي في هذا الجانب؟ أعطي لكل ذي حق حقه، أرتاح وأريح. الأمر الثاني: لا تكن مثاليا في كل شيء. أو تدعي الكمال لنفسك أو تطلبه من الآخرين. ما حد كامل، لكل ناقص. نعم كلنا يسعى لتحصيل كمال، ساعدني أساعدك نوصل. أما بنائي أن أنا والله ما أمشي إلا مع إنسان كون يصير هو سلمان وبوذر، لا حبيبي، لا تتعب حالك اليوم، أقبل بأنصاف الحلول، فلا تكن مثاليا في هذا الجانب. أيضا لا تقع أسيرا ما يخططه الآخرون لك. عقلك في رأسك، تحرك معه، حرك دماغك، هذا العقل لا يصير معطل. الأمر الأخير، خلص نفسك من جلد الذات. البعض سبحان الله كل اللي جلس مع نفسه، والله لو مكمل دراسة كان أفضل لي، والله لو ما دخلت الأسهم كان أحسن لي، وبعدين يتطور، والله لو ما تزوجت ظل عزوبها محسن لي. هذا يعني طبعا مصطدم مع الدين والعقل وال 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 زين، إلى أبعد من ذلك. حبيبي تجاوز، لا تكون رهين هذا الأمر وهذا الواقع المريض جدا. خلاصنا تقريبا، وقتنا خلاص زين. نشكر باسمي أنا وباسم الوالد والإخوان والخوال أهل العائلة أسرة آل سلمان، نشكر الجميع الذين وقفوا معنا في وفاة أو موت الوالدة رحمة الله تعالى عليها، بعد صبر طويل وعناء امتد إلى ما يربو على 10 سنوات ممددة على سريرها. الله اختار لها الأفضل ونحن نسلم بحكمه. فنشكر الجميع من داخل المملكة ومن خارجها، والذين اتصلوا والذين شاركوا في التشييع ووقفوا في المواساة، ولا نستطيع أن نوفي أحدا من هؤلاء حقه، بدءا من بيوتات المرجعيات في النجف وقم، إلى علماء المنطقة، فضلاء المنطقة، وكلاء المنطقة، خطباء المنطقة، إلى رجالات المنطقة من أرباب الأعمال، إلى المهندسين، الدكاترة، الأساتذة، جميع طبقات المجتمع. أنتم أيها الأحبة الذين أحمل لكم في قلبي الكثير الكثير الذي الكلمات لا تستطيع أن تقوم بتوظيفي كلمة شكر في إزاءة. طبعا هناك الآلاف من الرسائل، ولا يمكن رد على واحد شخصا شخصا، آلاف من الرسائل عبر الوسائل وصلتنا على الخاص وعلى العام، المكالمات أيضا هي بالآلاف، ورهقنا منها أكثر من ألم الفقد بكل صراحة يعني وإياكم. وهذا يدل على أن المحبة موجودة، سواء كانت المحبة الشخصية أو كانت المحبة للعائلة كاملة. ونحن نعلم أن هناك من يراهن على تفكيك عرى اللحم الواحدة في هذه الأسرة، لكن نحن نقول للجميع الأسرة عصية على أي إنسان تحدثه نفسه أن ينال من لحمتها ووحدة كلمتها وصفها. نحن لدينا كبار نأتمر بأمرهم ونلتزم بقولهم. وأقول لكم لم يتخلف أحد من أبناء العمومة إلا واتصل وواسى وأبدى استعداده في تقديم كل شيء. هذا المجتمع الطيب، مجتمع الأحساء، مجتمع القطيف، الدمام، خبر، ثقبة، جميع مناطق المملكة ودول العالم، أكثر من دولة ودولة جاتنا منها، واقعا المحبة الواحد ما يصنعها بقوة، المحبة هي من الله سبحانه وتعالى. وألقيت عليك محبة مني لروحها رحمة الله تعالى عليها، ولأرواح والديكم والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلاة.